وليست من قبيل الأسماء وليست من قبيل الحروف. فذكر لذلك عددا من العلامات الأمر فيها في غاية السهولة، فقال: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجل. حاصل المعنى أنه ينجل الفعل ويعرف ويتميز عما عداه بعلامات وأمور، وهي العلامة الأولى التاء في فعلت، والمراد من التاء في فعلت كل تاء ضمير، يعني كل تاء كانت ضميرا، سواء كانت ضميرا للمخاطب أو كانت ضميرا للمتكلم، فإن غير الفعل لا تتصل به تاء الضمير، الفعل المضارع لا تتصل به تاء الضمير. مثلا هذا، الآن لسنا بصدد التفريق بين المضارع والماضي. الاسم لا تتصل به تاء الضمير، وكذا الحرف لا تتصل به تاء الضمير. فالعلامة الأولى إذن لحوق أو صحة لحوق تاء الضمير للكلمة. فإذا أردنا أن نختبر كلمة أنها هل هي اسم أم هي فعل أم هي حرف، فنستطيع أن نجرب هذه العلامة. إذا كانت تقبل التاء فهي إذن فعل، وإذا كانت لا تقبل التاء فإن قبلت سائر العلامات أو شيئا من سائر العلامات فهي فعل، وإلا فهي حرف. هذه هي العلامة الأولى. العلامة الثانية التاء في تت، في أتت. أتت أصله أتى، ثم ألحقنا به التاء، وهذه التاء هي تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. لماذا قيدت بتاء أتت؟ يقول لأن، يعني لماذا لم يقل بتاء التأنيث؟ نقول لأنه ليس كل تاء تأنيث هو من خواص الأفعال، بل هناك تاء تأنيثا تدخل على غير الفعل، وذلك تاء التأنيث المتحركة، كما في قولك فاطمة، كما في قولك مسلمة، فهذه التاء الموجودة هي تاء التأنيث. فلو عبر بتاء التأنيث لدخلت هذه الموارد وهو لا يريد أن تدخل، فلذلك قيدها بأنها تاء التأنيث الساكنة. فإذا تقييدها بأنها الساكنة احترازا عن مثل التاء التي تلحق الأسماء، كما في مسلمة وفاطمة وما إلى ذلك، فإن هذه لا تكون ساكنة، بل إنما تلحقها علامات الإعراب. فإن تقول هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة، فتلاحظ أن هذه التاء كانت هي المحل الذي وجدنا فيه الأثر الإعراب، فليست هي من خواص الفعلية، بل تدخل على الأسماء، بل قد يقال بأنها من خواص الاسمية. طب وهناك نوع آخر من تاء التأنيث، التاء التي يؤتى بها لتأنيث اللفظ وتزيينه دون المعنى. شوف الآن عندما نقول أتت، عندما نقول أتت، هذه التاء ما هو دورها؟ دور هذه التاء أن تبين لنا أن الفاعل الذي صدر منه الفعل أتى، هذا الفاعل هو من جنس المثنى، من جنس المؤنث، فإذا هذا الفاعل أنثى، فهي إذن لها أثر في المعنى، هذه التاء لها أثر في المعنى، لأنها دلتنا على أن الذي صدر منه الفعل مؤنث وليس مذكر. بينما هناك تاء أخرى تدخل على الحروف، ك كما في ثم، ثم حرف عطف، ويقولون في بعض لغات العرب ثم تاء. فهذه التاء في ثم تاء ليست للدلالة على معنى معين، ليست للدلالة على أن العطف عطف تأنيثيا، أو على أن المعطوف مثلا مؤنث، أو المعطوف عليه مؤنث، لا يوجدها مثل هذه الدلالة، فلا تترك أثرا على المعنى، وإنما أثرها يقتصر على مجرد تزيين اللفظ. فلذلك يقول النحاة عن هذه التاء: هي وإن كانت تاء التأنيث، إلا أنها تاء لتأنيث اللفظ وتزيينه، وليست لتأنيث المعنى. فهذه خارجة عما نحن فيه. لماذا؟ لأن التاء التي تكون لتزيين اللفظ غالبا ما تكون متحركة، ونحن ماذا اشترطنا في تاء التأنيث؟ أن تكون ساكنة. نعم، في بعض الأحيان قد تسكن، لكن هذا على قلة، على قلة فقد يقال بأنه لا يعبأ به. لكن مثلا هناك من النحويين من استخدم عبارة أخرى غير العبارة التي استخدمها الشارح. الشارح ماذا قال في تاء أتت؟ ما هي؟ قال: هي تاء التأنيث الساكن. هناك من أضاف قيدا آخر، قال: تاء أتت المقصود منها التاء التي لتأنيث المعنى الساكن. إذا قلنا ساكنة، قد تخرج تاء مسلمة فإنها ليست ساكنة، وتخرج تاء ربة وثمة فإنها ليست ساكنة. لكن عندما نقول هي لتأنيث المعنى، تخرج التاء في ربة، يعني حتى لو سلمنا أن اللغة الأكثرية هي لغة السكون في ربة وفي ثمة وفي تاء تزيين اللفظ، حتى لو كانت الأكثرية لصالح التسكين، نقول حينئذ بقيد تأنيث المعنى نستطيع أن نخرج هذه التاء، لأنها وإن كانت ساكنة إلا أنها ليست لتأنيث اللفظ، وإنما هي لتأنيث معنى. وفيها العلامة الأولى تاء الضمير، تاء الفاعل. العلامة الثانية تاء التأنيث، مراد منها تاء التأنيث الساكنة التي لا تكون إلا لتأنيث معنى. العلامة الثالثة، إذا بتا فعلت وأتت ويفعل، والياء في افعل. العلامة الثانية الياء التي في افعل. ما المراد من الياء في افعل؟ هل المراد كل ياء تقع ضميرا، ام المراد نوع معين من الياء؟ لو قال المصنف بدلا ان يقول ويفعلي قال وياء الضمير، هل يصح ان نقول ان علامة الفعلية هي ان يتصل به او ان تتصل به ياء الضمير؟ يقول الشارح: لا يصح ذلك، لأن ياء الضمير على قسمين: ياء لضمير المتكلم، وياء لضمير المخاطبة. الياء التي لضمير المتكلم، يعني التي هي بدل عن أنا، ليست من مختصات الأفعال، بل تدخل على الاسم، تدخل على الفعل، وتدخل على الحرف. تقول غلامي، وتقول إنني، هذا دخوله على الاسم وعلى الحرف. دخوله على الفعل مثل ماذا؟
أكرمني،
مثل أكرمني. فهذه الياء ياء المتكلم تدخل على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف، فلا يصح لنا أن نجعلها علامة على الفعلية، لأن شرط العلامة كما تقدم ما هو؟ المانع. وإنما المقصود نوع معين من ياء الضمير، وهو خصوص ياء المخاطبة، فإن ياء المخاطبة لا تدخل إلا على الأفعال. مثلا تقول اضربي، وتقول تضربين. الياء في اضربي يعني أنت، الياء في تضربين يعني أنت. فهذه الياء هي من مختصات الأفعال. إذا هذه علامة. إذا بتا فعلت وأتت، والتاء في أتت، والياء في افعلي، ونون أقبلت. النون التي في أقبلنا لو دخلت أو دخل مثلها على كلمة، يعلم أن هذه الكلمة هي من قبيل الفعل وليست اسما ولا حرف. مقصود من نون أقبلنا ما هو؟ نون التوكيد، سواء كانت ثقيلة أو كانت خفيفة. ما الفرق بين الخفيفة والثقيلة؟ فرق بينهما فقط في التشديد وعدم التشديد. مثلا لنسفعا أو لنسفعا بالناصية، هذه النون الداخلة على نسفع هي نون التوكيد وهي خفيفة لأنها ليست مشددة. بينما لنسفعن لنفترض لنسفعن بالناصية، فهذه النون التي تدخل على التي دخلت على الفعل هنا هي نون التوكيد الثقيلة لأنها نون مشددة. فإذا دخول نون التوكيد على كلمة من علامات كون هذه الكلمة فعلا لا اسما ولا حرفا. هذا تمام الكلام في علامات الفعل. الآن نقرأ هذا المقدار. ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت أو فعلت، والمراد بتاء فعلت تاء الفاعل يعني تاء الضمير، وهي تارة تكون مضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت. ويمتاز الفعل أيضا على مستوى بتاء أتت، والمراد بتاء أتت تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست. لماذا مثل بخصوص نعمة وبئسة؟ لأنه اختلف في أنهما اسمان أو فعلان، فحتى يستدل على فعليتهما يقول يجوز دخول هذه التاء عليهما فقبلت علامة الفعلية فهما، أو قبلتا علامة الفعلية فهما إذن فعل وليس اسمين نحو نعمة وبئسة. فاحترزنا بالساكنة. لماذا تقول تاء التأنيث الساكنة؟ احترزنا بالساكنة عن اثنتين، التاء اللاحقة للأسماء، فهذه التاء اللاحقة للأسماء لا تكون ساكنة بل تكون متحركة بأي حركة؟ بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة، رأيت مسلمة ومررت بمسلمة. النوع الثاني الذي احترزنا عنه تاء التأنيث التي تلحق الحرف، فإنها لا تكون إلا متحركة. نعم لو سمعت ساكنة يقولون هذا على قلة وشذوذ. ومن اللاحقة للحرف نحو لا تاء، لا تاء أصلها لا، لذلك الآن مثلا لا تاء حين مناص لا تعمل عمل ليس، لأنها تحمل نفس معنى ليس، فلا هي النافية. غاية الأمر أن العرب ألحقت بها هذه التاء. طبعا النحاة عندما لم يجدوا لها وجها قالوا هذه لتأنيث اللفظ، هذه نظرية عندهم. وإلا هناك من يقول مثلا بأن لا تاء أصلا هي الكلمة من أول وضعها وضعت هكذا، وضعت لا تاء لأنه كان أصلها لا، ثم أردنا أن نزين لفظها أن نؤنث لفظها فألحقنا بها تاء التأنيث. بالنتيجة بعض الأمور المذكورة هنا هي على مباني النحاة أو على مباني بعض النحاة. نحو لا تاء وربة، ربة أصلها ربة، مثلا في البيت يقول هكذا يا ربتما، أو ماوية يا ربتما غارت شعوة، فهذه ربة. غاية الأمر أن العرب ألحقت بها هذه التاء لتزيين اللفظ، وثم تاء أصلها ثم أدخلنا عليها التاء لنفس السبب، فهذه لا تكون إلا متحركة. وأما تسكينها، طب إن قد تأتي ساكنة يقول وأما تسكينها مع ربة وثم فسمع لكنه قليلا، تقول ربت وثم، يقول هذا قليلا. نقول لو أنه، لكن شوف لم يحترز عنه، الذي لا يعبأ به عندهم ليس هو القليل، الذي لا يعبأ به عندهم هو الشاذ. الشاذ والنادر يقولون لا يعبأ به، لا نهتم به لأنه منزل منزلة المعدوم. أما القليل فهذا يعبأ به ويهتم به، فلذلك يمكن أن نورد على الشارح أن هذه داخلة، التاء في ربات والتاء في ثم تكون داخلة لأن يصدق عليها أنها تاء تأنيثا ساكنة، لكن نقول يمكن إضافة قيد وهو أن يكون لتأنيث المعنى، لكن بحسب الظاهر الشارح لم يضف هذا القيد. طبعا ما الفرق بين الشاذ والقليل؟ الشاذ والقليل يشتركان في القلة في عدم الكثرة، لكن الشاب قليل بدرجة كبيرة، يعني لم يسمع إلا استعمالين أو ثلاثة، وهو مخالف للقياس، فيشترط حتى نحكم على القلة بأنها شذوذ أن يكون هناك قلة بدرجة كبيرة، وأن يكون هناك مخالفة للقياس للقاعدة. أما القليل فنقول ليس مخالفا للقاعدة، له وجه، وقلته قد لا تصل إلى حد الندرة. لذلك هذا هو الفرق بين القليل وبين الندرة. لذلك القليل فصيح عندهم، قليل يعني مسموع عن العرب، غاية الأمر أن اللغة التي كانت تتكلم به أقل من اللغة التي تتكلم بغيرها، وإلا فهو فصيح، ثبت عن العرب الفصحاء. أما الشاب فهو مخالف للقياس والصناعة، ولم يسمع في موارد معتد بها، بل في موارد نادرة جدا، والنادر لا يمكن أن يبنى عليه قاعدة، لا يمكن أن نؤسس قاعدة على أساس النادر. لذلك يقولون النادر لا يعبد. على كل حال، إذن هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة، ويمتاز أيضا، يعني ويمتاز الفعل أيضا بياء إفعالي، والمراد بياء إفعالي ياء الفاعلة، وتلحق، طبعا ياء الفاعلة لا تلحق الفعل الماضي، لكن في الجملة يمكن أن نقول هي تلحق الفعل، وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، وتلحق الفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضي. وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه، يعني هذه ما هي؟ يعني ياء الضمير تدخل فيها ياء المتكلم، والحال أن ياء المتكلم لا تختص بالفعل، بل تكون فيه يعني أين؟ في الفعل، يعني بل تكون ياء المتكلم في الفعل نحو أكرمني، وتكون في الاسم نحو غلامي، وتكون في الحرف نحو إني، بخلاف ياء إفعالي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. العلامة الأخيرة، ومما يميز الفعل نون أقبلنا، والمراد بنون أقبلنا نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة كما مثل. الثقيلة في أقبلنا، الخفيفة لم يمثل لها، فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية، والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب، طبعا وقد جمعتا معا في آية واحدة وهي ليسجنن وليكونن من الصاغرين، أو ليسجنن وليكونا، ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فمعنى البيت هذه الفاء فاء التفريع، تفريع على ماذا؟ يعني هكذا، يعني فإذا اتضحت لك هذه العلامات فحينئذ معنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد. هذا تمام الكلام في علامات الاسم. بقيت علامات الحرفية. طبعا هنا ملاحظ أن هذه العلامات التي ذكرت سواء كانت علامات للإسمية أو علامات للفعلية ليست هي كافة العلامات، يعني هناك علامات أخرى للفعل لم يتعرض لها المصنف، لم يذكرها المصنف. مثلا من جملة علامات الاسم دخول لم، علامات الفعل دخول لم، من جملة علامات الفعل دخول ربا، إلا أن يقال بأن ربا تجر مثلا السين وسوف في الفعل. إذا هناك علامات أخرى تركها ولم يتعرض لها، فهذا فقط ينبغي أن نلتفت إليه. الآن ما هي علامات الحرف؟ يقول المصنف سواهما الحرف. علامة الحرف عند المصنف عدمية وليست وجودية. علامات الأسماء وعلامات الأفعال كانت من قبيل العلامة الوجودية، لأننا استدلينا على أن الكلمة اسم مثلا بأي شيء، استدلينا بأنها يوجد فيها تنوين، يوجد فيها تنوين أو يوجد فيها جر أو يوجد فيها إسناد إليه، فكانت العلامات كلها وجود شيئا أو وجود شيئا، وجود التنوين علامة على الإسمية، وجود العلامة على الإسمية، وجود الجر علامة على الإسمية، وجود الإسناد علامة على الإسمية. في الفعل أيضا وجود التاء علامة على الإسمية، وجود الياء علامة على الفعلية، وجود الياء علامة على الفعلية وهكذا. بينما في الحرف نقول تعرف أو يعرف أن الكلمة هي من قبيل الحروف بواسطة هذه العلامة، وهي عدم وجود شيئا من علامات الأسماء ومن علامات الأفعال. يعني إذا وجدنا كلمة ما وكانت هذه الكلمة قد انتفت عنها كل العلامات، علامات الإسمية المتقدمة وعلامات الفعلية المتقدمة، ففي هذه الحالة نستطيع أن نحكم على هذه الكلمة بأنها حرف. إذن العلامة ما هي؟ عدمية أو وجودية؟ عدمية، لأننا نقول هكذا. متى نعرف أن هذه الكلمة حرف أو اسم؟ نقول نعرف أنها حرف إذا لم تقبل علامات الأفعال ولا علامات الأسماء. عندما نقول لا تقبل علامات الأفعال يعني لا تقبل جميع علامات الأسماء ولا تقبل جميع علامات الأفعال، سواء ما ذكره المصنف أو ما لم يذكره. أما لو كان يقبل علامة دون سائر العلامات فحينئذ لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه حرفان. إذن متى نحكم على الكلمة بأنها حرفان؟ إذا أتينا إلى كل علامة من العلامات المتقدمة في باب الأسماء وفي باب الأفعال ووجدنا أنه لا يوجد شيء من هذه العلامات ينطبق على هذه الكلمة، فحينئذ نجزم بأن هذه الكلمة حرفا وليست اسما وليست فعلا. ثم الحرف ينقسم إلى قسمين، حرف نسميه بالحرف المختص وحرف نسميه بالحرف المشترك. الحرف لا بد وأن يكون داخلا على شيء، لأن المراد أن الحرف يدل على معنى نسبي، وعندما نقول يدل على معنى نسبي فهذا يعني أنه يحتاج إلى الغير. وقديما ماذا أو سابقا ماذا عرفنا الحرف؟ بأنه ما دل على معنى في غيره لا في نفسه. الدلالة على معنى في غيره تستدعي أن كل حرف نأتي به في الكلام فلا بد أن يكون داخلا على شيء. فعندما نأتي إلى هذا المدخول يعني ما دخل عليه الحرف نجد أنه تارة يكون قابلا لمجيء النوعين وتارة يكون غير قابل إلا لنوع واحد. بعبارة ثانية، الحرف لا بد وأن يدخل على شيء، فنسأل هذا الحرف على ماذا يستطيع أن يدخل؟ هل يستطيع أن يدخل على الحرف؟ دخول الحرف على الحرف ممنوع عندهم ولم يرد في كلام العرب، وما ورد فيؤولونه، لأنه لا معنى لأن نقول حرف دخل على حرف، لأن الحرف يدل على معنى نسبي، والمعنى النسبي يعني يدل على معنى في الغير، فلا بد أن يكون هذا الغير له معنى والحرف الثاني لا معنى له حتى يكون الأول قائما به. فلذلك لا يمكن دخول الحرف على حرف. فإذن على ماذا يمكن أن يدخل؟ إذا كان يقبل الدخول على الاسم والفعل معا، إذا كان يقبل الدخول على الجملة الاسمية والجملة الفعلية معا، نقول هذا من الحروف المشتركة. وأما إذا كان لا يقبل الدخول إلا على نوع معين، كما لو لم يقبل الدخول إلا على الجملة الفعلية أو لم يقبل الدخول إلا على الجملة الفعلية، فنقول هذا حرفا مختصا. فالحرف المشترك إذن هو الحرف الذي لا يحدد لنا نوعا معينا يمكن له أن يدخل عليه. يقول أي نوع تأتيني به اسما كان أو فعلا أنا قادر على أن أدخل عليه. أما الحرف المختص فهو الحرف الذي يحدد لنا، يقول مثلا أنا مع الجملة الفعلية لا تستطيع أن تستخدمها، وإنما أستطيع أن أدخل فقط وأرضى بالدخول فقط على جملة اسمية، أو بالعكس إنما أرضى بالدخول على جملة فعلية ولا أستطيع أن أدخل على جملة اسمية. ما هي الثمرة من هذا التقسيم؟ لماذا نقسم الحرف إلى مختص ومشترك؟ شوف، هناك قاعدة سنستخدمها لاحقا تتعلق بباب العمل. النحاة يسلمون بهذه القاعدة، أن كل حرف كان من الحروف المختصة فهو قادر على أن يعمل، بينما كل حرف هو من الحروف المشتركة فهو غير قادر على أن يعمل. فإذا أردنا أن نعرف الحرف هل هو عامل أم لا، علينا أن ننظر أولا أنه هل هو من نوع الحرف المشترك أو من نوع الحرف المختص. إذا كان من نوع الحرف المشترك فنقول هذا حرف لا يمكن له أن يعمل. مثلا مثل همزة الاستفهام، تقول أيقوم زيد وأزيد قائم، همزة الاستفهام ماذا فعل؟ نقول لأنها من الحروف المشتركة ضعفت عن العمل، وحينئذ فلذلك لا نجدها عاملة، فنقول همزة الاستفهام لا عمل لا. مثلا فيل مختصة بالدخول على الأسماء فلذلك كان عاملة، فالحرف المختص يعمل والحرف المشترك لا. طبعا ليش تعرضنا للمشترك والمختص هنا؟ لأن الناظم مثل بهذين المثالين. شوف، قال سواهما الحرف كهل وفي ولا، هل مثال للحروف المشتركة فلذلك هل لا تعمل، لم مختصة بالأفعال، لم أو نعم في مختصة بالأسماء. فمثل بأمثلة ثلاثة، مثال للحرف المشترك، مثال للمختص بالفعل، مثال للمختص بالأسماء. فإذا سواهما الحرف كهل وفي ولا، انتهى. في الشطر الثاني من البيت نبدأ بمبحث جديد. الآن هذا البحث السابق كان عبارة عن البحث عن علامات الاسمية، علامات الفعلية، علامات الحرفية. الآن نبدأ ببحث جديد، ببحث ثانوي، ببحث متفرع عن البحث السابق. إذا استطعنا أن نحكم على الكلمة بأنها فعل، إذا جزمنا قطعنا بأن هذه الكلمة التي بين أيدينا هي من قسم الفعل، فنحن نعرف أن الفعل ينقسم إلى فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. فهذه الكلمة التي بين أيدينا والتي عرفنا أنها فعل، ما هي؟ هل هي فعل ماض أم أنها فعل مضارع أم أنها فعل أمر؟ كيف يجيب المصنف عن هذا السؤال؟ لم يتعرض للجواب عبر الإتيان بالتعريف، وإنما أتى بالعلامة، فأتى بعلامات للفعل الماضي، بعلامات للفعل المضارع، بعلامات للفعل أو لفعل الأمر. فهذا البحث متأخر عن البحث السابق، لماذا؟ لأن هذا بحث في علامات أقسام الفعل، والبحث السابق ماذا كان؟ بحث في علامات أصل الفعل، ومطلق الفعل متقدم على أقسامه. الآن قبل أن نقرأ، بدأ بعلامات الفعل المضارع. كيف نعرف أن الفعل من قبيل الفعل المضارع؟ يقول فعل مضارع يلي لم كيشاء، يلي يعني يأتي بعده. ما معنى هذا البيت؟ يعني يعرف كون الفعل مضارعا بمجيئه بعد لم، كما تقول لم يشم، يعني دخول لم على الفعل من علامات كون هذا الفعل فعلا مضارع، يعني غير الفعل المضارع لا تدخل عليه لم. يشم هذه أصلها شممت، شممت لها مضارعان، تقول شممت أشم وشممت أشم، واللغويون يقولون إن الأفصح هو أشم وليس أشم. على كل حال، إذا فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتاء، انتهينا من علامات فعل المضارع. ما هي علامات الفعل الماضي؟ وماضي الأفعال بالتاء مز، انتهى. مز هذه فعل أمر من ماذا يميز مز، يعني ماذا بمعنى ميز. فمز يعني مز ماضي الأفعال بالتاء، يعني مز الفعل الماضي بالتاء، يعني علامة الفعل الماضي الثاء. أي تاء؟ تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، مثل ضربت وضربت. التاء التي تلحق آخر الفعل لا تكون إلا لاحقة للفعل الماضي، لأن الفعل المضارع لا تلحق تاء في آخره، وكذا الحال في فعل الماضي. وماضي الأفعال بالتاء مثل وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. سم هذه من وسم يسم إذا جاء له بعلم، تقول وسمت داري يعني جعلت علامة لداري، وسمت فلانا يعني جعلت علامة له. سم بالنون فعل الأمر، فعل الأمر مفعول به لسم، يعني سم فعل الأمر، يعني اجعل علامة لفعل الأمر ما هي؟ النون إن أمر فهم. إذن ما هي علامة فعل الأمر؟ يقول علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد وأن يفهم منه الأمر. يعني متى نعرف أن هذا الفعل الذي بين أيدينا أو أن هذا الفعل الذي بين أيدينا هو فعل أمر؟ يقول إذا كان يقبل نون التوكيد ومع ذلك فيفهم منه الأمر، فحينئذ نقول هذا فعل أمر. حتى يتضح هذا المطلب نذكر هذا الاعتراض الذي ذكره بعضهم. اعترض بعضهم على الناظم بهذا الاعتراض، أن هذه العلامة التي أتيت بها أيها المصنف دورية. ما معنى دورية؟ يعني مستلزمة لمحضور الدور. دور ما هو؟ توقف الشيء على نفسه الذي هو محاسن، لأنه يلزم منه اجتماع التقدم والتأخر على شيء واحد في آن معا وهو محاسن. إذن هذه العلامة التي ذكرتها لفعل الأمر يلزم منها الدور. لماذا يلزم منها الدور؟ نحن ماذا نريد أن نأتي؟ نريد أن نأتي بعلامة، والعلامة بحسب الفرض هي من كالتعريف، يعني هي في الحقيقة أشبه بالرسم، بل هي من قسم قبيل الرسم الذي قرأناه في المنطق. عندما نقول هي تعريفة فهذا يعني أن فهم المعرف يتوقف على فهم التعريف. مثلا الآن الإنسان لماذا نعرفه؟ نقول لأن فهمه يتوقف على مجيء تعريفي، فنقول الإنسان حيوان ناطق. فلذلك يشترطون في المعرف في التعريف أن يكون أوضح من المعرف، لأن المفروض أن المعرف شيء الذي يريد أن يعرفه مبهما، فإذا عرفته بشيء مبهم فلا يحصل وضوحا، فلا يتحقق الغرض من التعريف. فإذا عندما نقول هذه علامة على فعل الأمر، يعني فعل الأمر مجهولا والعلم به ومعرفته تتوقف على مجيء العلامة. طب أنت تقول علامة فعل الأمر، فعل الأمر بحسب الفرض مجهول لدينا، نريد أن نأتي له بعلامة ترفع هذه المجهولية. ما هي علامة فعل الأمر؟ أن يفهم منه الأمر. ما نحن الأمر بعدنا لحد الآن لا نعرفه، فيلزم الدور، لأنك جعلت العلم بكون الفعل فعل أمر على كون هذا الفعل، جعلته متوقفا على كون هذا الفعل يفهم منه الأمر، والحال أن فهم الأمر عندنا ليس واضحا، فتوقف الشيء على نفسه وهذا دور. لذلك نحتاج إلى توضيح المطلب كما يريده الناظم. ما الذي يريد الناظم من هذه العلامة؟ علامة فعل الأمر عند المصنف هي هذه، هي عبارة عن علامة واحدة، لكن هذه العلامة الواحدة مركبة من جزئين. إذا ليس الناظم لم يذكر علامتين النون وشيء آخر، لا، بل ذكر علامة واحدة. ما هي؟ يقول هي قبول نون التوكيد بشرط أن يفهم الطلب. يعني متى يعرف أن هذا الفعل فعل أمر؟ نقول إذا نعرض هذا الفعل على العرف، نقول أيها العرف، أيها الناس، ماذا تفهمون من هذا الفعل؟ هل تفهمون منه الطلب أم لا؟ إن قالوا نفهم منه الطلب، فحينئذ نأتي ونسأل سؤالا آخر، هذا الفعل الذي يدل على الطلب هل يقبل من التوكيد أم لا يقبل من التوكيد؟ فإن قالوا يقبل نون التوكيد فنقول لأنه دال على الطلب وقابل لنون التوكيد، ففي هذه الحالة نسميه في الاصطلاح بفعل الأمر، فلا يلزم الدور. لماذا لا يلزم الدور؟ لأننا نقول هكذا: الفعل الذي نسميه في الاصطلاح فعل أمر، ما هي علامته؟ الدلالة على الأمر اللغوي الذي هو الطلب مع قبول نون التوكيد. فالمأخوذ في رتبة المعرف هو الأمر الاصطلاحي، المأخوذ في رتبة التعريف هو الأمر اللغوي. يعني إن فهم الأمر، ما معنى إن فهم الأمر؟ يعني إن فهم الطلب. الأمر بالمعنى اللغوي ما هو؟ الطلب. شوف بعبارة ثانية الآن، هكذا الآن لدينا اصطلاح اسمه فعل الأمر. المستشكل الذي اعترض بالدور ماذا فهم من عبارة الناظم؟ قال إذا أردت أن تعرف ما الذي يسميه النحاة فعل أمر، فالعلامة ما هي؟ قبول نون التوكيد وأنه فعل أمر. فحينئذ يلزم توقف الشيء على نفسه، ويلزم أخذ الشيء في تعريف نفسه. لكن إذا قلنا ليس هذا هو مراد الناظم، الناظم في رتبة المعرف ماذا أخذ؟ أخذ الأمر الاصطلاحي، لكنه في رتبة التعريف ماذا أخذ؟ الأمر اللغوي. فحينئذ لم يتوقف الشيء على نفسه، ولم يؤخذ الشيء في تعريفه نفسه. الآن دعنا من هذا الإشكال، كيف نعرف أن هذا الفعل من قبيل فعل الأمر؟ العلامة هو أن يقبل مجموع الأمرين: الأمر الأول وجود نون التوكيد، الأمر الثاني الدلالة على الطلب. فإن كان دالا على الطلب ولم يقبل نون التوكيد فلا نسميه فعل أمر، وإن كان قابلا لنون التوكيد ولكنه لا يدل على الطلب فلا نسميه فعل أمر. مثلا يضربن، يقبل نون التوكيد أو لا؟ قبل أو لا؟ قبل نون التوكيد. هل نستطيع أن نقول هو فعل أمر؟ نقول لا. إذا نشوف نون التوكيد لوحدها ليست علامة، نون التوكيد مع شيء آخر هي العلامة، ولا لو كانت نون التوكيد لوحدها هي العلامة كنا سنحكم على هذا الفعل بأنه فعل أمر. فإذا هذا قبل نون التوكيد وليس بفعل أمر. لماذا؟ لأنه لم يدل على الطلب. ومثال آخر: صار، كلمة تدل على الطلب لكن هل تقبل نون التوكيد؟ تدل على الطلب لأنها بمعنى اسكت، بمعنى طلب السكوت، لكن هل تقبل نون التوكيد؟ العرب لا تقول صهلنا، فلذلك نقول هذه ليست فعل أمر. الآن ما هي بعد قليل نبحث؟ إذن هذه لا تسمى في الاصطلاح بفعل الأمر. إذن هذه هي علامات الأقسام الثلاثة للفعل: الماضي والمضارع. طب نقرأ هذا المقدار. يقول يشير، طبعا البيت صدر وعجز، في الصدر كان الكلام عن علامات الحرفية. يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بأي شيء؟ بخلوه، لأن العلامة علامة عدمية، بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال. ثم مثل بهل وفي ولام منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين: مختص وغير مختص، فأشار بهل إلى غير مختص. ما هو غير المختص؟ وهو الحرف الذي يدخل على الأسماء والأفعال معا، لا مانع لديه من الدخول على الاسم ولا من الدخول على الفعل، نحو هل زيد قائم وهل قام زيد. وأشار بفي ولم إلى المختص، وهو قسمان: مختص بالأسماء كفي، نحو زيد في الدار فلا تدخل في على فعل، ومختص بالأفعال كلام فلم لا تدخل على اسم، نحو لم يقم زيد. ثم شرع في تبيين، إذا انتهينا هذا الصدر. الآن في العجز ماذا قال؟ ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. هذا على مبنى البصريين، وإلا الكوفيون لا يقسمون الفعل إلا إلى قسمين، وهما الفعل المضارع والفعل الماضي. أما فعل الأمر فهو عندهم قسم من الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع عندهم هو ما دل على حالا أو استقبال، وهم يقولون الأمر يدل على الاستقبال، لأنك لا تطلب وجود شيء حاصل ولا تطلب وجود شيئا في الماضي، وإنما تطلب وجود شيء في الاستقبال، فيصدق على فعل الأمر أنه فعل مضارع لدلالته على الاستقبال. طبعا هذا خلاف التحضير، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم يأتي بعد لم كيشم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتامز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء. والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، يعني إلا على فعل لفظه لفظ ماضي، يعني هناك ماضي المعنى، هناك فعل ماضي المعنى حتى قال ماضي اللفظ. هذه تأملوا في هذه العبارة إلى يومنا، نحن تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونعمة المرأة هند، وبئست المرأة دعد. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته. بقية البحث تأتي إن شاء الله.
Allah'a emanet olun.